الله بعد أن ذكر أصول أهل السنة فقال ثامنا: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام، الطوائف المنتسبة إلى متبوعين كمثل الجهمية إلى الجهم ابن صفوان، وهنا مبحث في هذه الكلمة، فإن الانتساب قد يكون الانتساب إلى البدعة نفسها أو إلى صاحب البدعة، قد يكون الانتساب إلى البدعة أو إلى صاحبها، يعني مثلا إلى البدعة كمثل اسم القدرية، فهذه نسبة إلى البدعة التي أحدثت في القدر، مفهوم؟ إلى المعتزلة، أو تنسب إلى صاحبها كمثل الجهمية، فهذه بدعة إنما تنتسب إلى الجهم ابن صفوان، وإن كان الجهم ابن صفوان ليس هو الذي أنشأ هذه البدعة، وإنما الذي أنشأها رجل اسمه الجعد ابن درهم، هو الذي أنشأ هذا المذهب الرديء الذي حكم عليه أهل السنة بالكفر عياذا بالله، أن الله عز وجل ليس له أسماء، ليس له صفات، لا يقال بأنه في العلو. اختصر من مذهبهم عبد الله بن المبارك وقال: إن الجهمية يريدون أن يقولون ليس في للكون إله. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه بدعة انتسب إلى صاحبها، إلى الذي نشرها، وهو الجهم ابن صفوان، مفهوم هذا الكلام؟ وقد تنسب البدعة إلى كلمة أحدثها أصحابها، ولكن هذه الكلمة مألوفة، ولكن أخذوا من ورائها، من هذا الكلام المألوف أخذوا من ورائها البدعة، يعني مثلا جماعة الجهاد، واضح الكلام؟ إذن اسمهم جماعة الجهاد، فهذه كلمة الجهاد، لكن هذه الكلمة كلمة شرعية، لكن هم أخذوها يفسرونها بمفهوم مغلوط. جماعة التبليغ، اسم التبليغ اسم ايه؟ اسم شرعي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مفهوم؟ لكن هم تستروا خلف هذه الكلمة ببدع لا حصر لها، مفهوم هذا؟ وكونوا عباد الله إخوانا، فجعل يقول جماعة الإخوان، مفهوم؟ فتستروا خلف هذه الكلمة. إذن كلمة ابن تيمية الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الكلام، في أصول الدين والكلام، كلمة أصول الدين هذه لها مبحث، ما معنى كلمة أصول الدين؟ هل يصح تقسيم الدين؟ هذه سؤال مبحث طويل ألخصه لك، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في عدة مواضع، وقد اختصرت كلامه في مجموع الفتاوى، ولكن ألخصه لك. هل يصح، سؤال، هل يصح تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ تقول مثلا أصول الدين وفروع، هذا التقسيم تقسيم إيه؟ اصطلاحي. تذكرون بالأمس في الدورة حينما ذكرنا أن من أصول أهل السنة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يأخذون مقالة فيجعلونها من جمل دينهم، صحيح؟ وإنما يزينوها بميزان الإيه؟ بميزان الشرع. فتقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، هل هذه آية أم حديث؟ الجواب ليست آية وليس بحديث، إذن هو إيه؟ اصطلاح. فإذا كان اصطلاح طيب نزنه بميزان الشرع، فإن قبله الشرع فنعم إذن، وإذا لم يقبل فيرد جملة وتفصيلا، صحيح؟ فابن تيمية ملخص كلامه يقول: إذا كان يراد من أصول الدين أي الأمور التي إن تركها المرء يكفر بها، وفروع الدين أي الأمور التي إن تركها المرء لا يكفر بها، فهذا تقسيم مبتدع. ليه؟ لأنهم يجعلون فروع الدين أي المسائل الفقهية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، قال ابن تيمية: وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهذا تدخلونه في الفروع، فهذا ما يصح، إذا كان بهذا التقسيم يبقى هذا التقسيم إيه؟ مبتدع. وإذا كنتم تريدون من هذا التقسيم أصول الدين يعني العقيدة والفروع يعني الفقه فهذا تقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح. واضح الكلام كده؟ يعني هل يصح أن يقسم الدين إلى أصول وفروع؟ إن كنت تريد منه أصول الدين يعني كلمة مصطلح على العقيدة، بدل ما أقول عقيدة أقول أصول الدين، إن كنت تريد هذا، والفروع يعني الفقه، خلاص لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كنت تريد أصول الدين يعني أمور تترك يكفر بها المرء، وفروع أمور إن تركت لا يكفر بها المرء، فهذا تقسيم إيه؟ تقسيم مبتدع. يبقى فهمت هنا تفصيل واضح؟ يبقى ابن تيمية لما بيقول هنا الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين، يعني زي مثلا عندنا كلية اسمها كلية إيه؟ كلية أصول الدين، مفهوم هذا الكلام؟ لو كان يراد من هذه الكلمة يبقى تضعها على الإيه؟ على التعريف الذي ذكرته لك. يقول المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام، منتسبة يعني إيه؟ يعني ترجع هذه الطائفة واضح إلى الذي أنشأها، إلى الذي إيه؟ إلى الذي أنشأها، يعني مثلا الأشعرية الأشاعرة لأبي الحسن الأشعري، مفهوم هذا الكلام؟ الجهمية إلى الجهم ابن صفوان، مفهوم هذا الكلام؟ الغيلانية إلى الغيلان القدري، وهكذا. إذا مثلا إيه؟ طائفة الأحمدية، واضح الكلام؟ تنتسب إلى غلام ابن أحمد، مفهوم هذا الكلام؟ وهذه طائفة ليست من ملة الإسلام في شيء. يبقى فهمت هنا ما معنى إلى متبوعين في أصول الدين والكلام؟ على درجات منهم. يعني ابن تيمية هنا هذه مسألة ثانية، أنا أريدك أن تقسم كلام ابن تيمية إلى أقسام، مفهوم؟ يبقى القسم الأول فهمنا ما معنى كلمة المنتسبة إلى متبوعين، اثنين فهمنا ما معنى أصول الدين. ابن تيمية أما تيجي تقرأ ليه لازم تتعامل معاه بالطريقة دي، هذا في غاية الأهمية. أما تيجي تقرأ لابن تيمية جبت مثلا كتبه في بيتك مجموع الفتاوى، وراء كتبه رحمة الله عليه كما قيل من أراد العلم على التمام فعليه بكتب شيخ الإسلام، وانت بتقرأ ابن تيمية حاول تقسم كلامه بهذه الطريقة كي تفهم ما يريد، واضح؟ طيب والكلام على درجات. إذن معنى ذلك هذه المسألة الثالثة أن ابن تيمية يبين أن الطوائف ليست على درجة واحدة، إذن هناك بدعة كبيرة وهناك بدعة أكبر منها، مفهوم؟ لذلك مثلا الكفر يتفاوت والبدعة تتفاوت، مفهوم؟ يعني مثلا ليس بدعة الإرجاء كبدعة الخوارج، مفهوم؟ ليس مثلا بدعة المعتزلة كبدعة الروافض، مفهوم؟ الكفر نفسه يتفاوت، مفهوم؟ الواجبات نفسها تتفاوت، ليس من ترك الصلاة مثلا كمن مثلا لم يأتمر بأمر ما من أمور الشريعة، الصلاة أعظم، مفهوم؟ فالواجبات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، البدع تتفاوت، مفهوم؟ ليس مثلا من جلسوا يقولون حي 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 هذه بدع، ليس كمن يسبون أبي بكر وعمر، مفهوم؟ فالبدع إيه؟ تتفاوت. فابن تيمية رحمة الله عليه يقول على درجات منهم، منهم من يكون قد خالف السنة، لاحظ، في أصول عظيمة، في أصول عظيمة كمثل الجهمية يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، يقولون ليس لله اسم، ليس لله صفة، معنى ذلك أنهم يعبدون عدم. ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، واضح؟ ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، أبعد عن السنة، يعني ممكن طائفة مبتدعة ترد على طائفة مبتدعة، كمثل ما يرد الآن الأشاعرة وقديما على المعتزلة، والمعتزلة يرد على الأشاعرة، والأشاعرة والمعتزلة يرد على من يسب الصحابة، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يستلزم، خد بالك، لا يستلزم من رده هنا على هذه الطائفة أن يصير هذا الرجل من أهل السنة، لا لا يستلزم. لاحظ كلام، انظر كلام ابن تيمية، قال: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، إذن هناك بعيد وهناك أبعد، مفهوم؟ فلا يستلزم، تأخذ منها أنه لا يستلزم ممن مبتدع، من يرد على مبتدع آخر، أن يكون هذا الرجل من أهل السنة، لا لا يستلزم من هذا أبدا، مفهوم؟ بل قد يكون في رده خطأ، بل قد يرد أيضا ببدعة، لا لا يستلزم. يعني أنت عارف مثلا من النصارى من يرد على الملاحدة، شنودة له كتاب بيرد فعل الملاحدة، لكن بيرد من جهة إيه؟ من جهة أنظر الخلق، ومن جهة أنظر كذا، ومن جهة أنظر كذا. لكن هل هذا يدعى الشنودة من أئمة المسلمين من أهل السنة في الدوس الأعلى؟ ها؟ لا، بل إنه يعين بالنار، صحيح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فلا يستلزم من هذا ذاك، واضح؟ الأشاعرة يرد على المعتزلة، المعتزلة يرد على الأشاعرة، الاثنين يرد على الروافض. لا يستلزم أن يكونوا جميعا من أهل السنة، مفهوم؟ ممكن تجد الآن مثلا ناس من الأشاعرة يردوا على ملاحدة، مفهوم هذا الكلام؟ يردوا على ملاحدة، يرد على من يدعي نبوة مثلا، لا يستلزم أنه خلاص صار من أئمة السنة، مفهوم هذا؟ بل هو باق على بدعيته، مفهوم؟ ففهم هذه الأمور. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده، بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. إحنا هنا عندنا بحثين: كلمة المنتسبين إلى السنة والجماعة، مفهوم هذا الكلام؟ وعندنا البحث الثاني أن ابن تيمية قال إيه عن هذا الرجل المبتدع: فيكون محمودا فيما رده من الباطل. قول ابن تيمية فيكون محمودا فيما رده من الباطل، هل ابن تيمية رحمة الله عليه يتعامل بتعامل الموازنات، بمنهج الموازنات؟ ما معنى منهج الموازنات؟ يعني طائفة تقول: إذا رددت على رجل من أهل البدع فاذكر الحسنات التي عنده، فكل الرجل عنده خير وعنده وعنده وعنده، لكن عنده أيضا من البدع واحد واثنين وثلاثة وأربعة. هذا يسمى منهج الموازنات، بمعنى أن توازن بين حسناته وأن توازن بين بدعته وسيئاته، واضح الكلام؟ ويحتجون بمثل هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مفهوم؟ طيب، الجواب أن منهج الموازنات، منهج الموازنات فرق بين أمر التقييم المقيد وفرق بين باب الرد المطلق. يعني باب الرد المطلق ما يصح فيه ذكر حسنات هذا المبتدع، لما؟ لأنك في مقام التحذير، فلو أنك كنت ترد عليه في مقام التحذير، تحذر الناس منها من بدعته وتحذر الناس منه، فتذكر حسناته، أنت إذن ما تحذر، بل إنك تحض الناس عليه. وإن شئت ضربت لك أمثلة من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن الخوارج، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أليس يصلون؟ يصلون. أليس يقرؤون القرآن؟ يقرؤون. أليس يتبعون مثلا يصلون السنة القبلية والبعدية ويقيمون من الليل؟ نعم، قد يفعلون. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فهنا مقام تحذير، قال: فاحذروهم. فما ذكر هنا إيه؟ ما يفعلونه، لأنه مقام تحذير. في الجرح والتعديل حينما يحذرون من مبتدع ما، قامت عليه الأدلة أنه مبتدع إنما يطلقون الكلام بالتحذير ولا يقولون إن عنده وعنده من الحسنات وإلى آخره، لأن المقام مقام مقام رد عليه، رد مطلق وتحذير منه. أما عند مقام التقييم زي مثلا مقام الترجمة زي الزهري مثلا يترجم لشخص ما، الشخص ده ممكن يكون من أئمة البدع مفهوم، فيترجم له الزهري فيقول لك كان في الفقه كذا وكذا ويحفظ من الأحاديث كذا وكذا ويحفظ القرآن في صغره وتعلم كذا وكذا وكذا وعنده من البدع كذا وكذا. الإمام الذهبي هنا عمل إيه؟ قيم ما يرد، ده مقام ترجمة، مقام اسم مقام تقييم، ترجمته إيه، راح فين وجنين وعمل إيه. الزمخشري، الزمخشري من المعتزلة، من أئمة المعتزلة مفهوم، لما يجي مثلا يترجم له واضح صاحب الفن كذا عنده من العلوم كذا من اللغة والنحو وإلى آخره كذا وكذا وكذا، ده اسم مقام، مقام تقييم. مقام التقييم بخلاف مقام التحذير، هذا باب وهذا باب، وضحت المسألة كده مفهوم. يعني شوف الذهبي في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال كتاب في الجرح والتعديل خلاص، بيرد فيه على أهل البدع ويبين أهل البدع الذين لا يؤخذ منهم الرواية وكذا وكذا وكذا، ويبين أهل الثقة والعدل الذين يؤخذ منهم الرواية. ابن أبي دؤاد يذكره في ترجمته في سير أعلام النبلاء، مع أنه ليس من النبلاء في شيء، ابن أبي دؤاد اللي كان السبب في إذن الإمام أحمد، صحيح كلام كذا، بل إن الإمام أحمد رحمة الله عليه يكفر ابن أبي دؤاد، واضح الكلام. يجي يذكر لك ابن أبي دؤاد كذا وكذا في المذهب، كذا وكذا في الفنون، كذا وكذا في العلم، كذا وكذا مفهوم، وكان صاحب الفتنة، وكان يبقى قيم هنا في مقام ترجمة، عاش قد إيه ومات إمتى واتولد إمتى، ده مقام ترجمة. تعال عند ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال، ابن أبي دؤاد الضال، شوف المضل صاحب الفتنة الذي تسبب ونزل عليه مفهوم كصاحب السيف، ما ذكر له شيء. ليه؟ لأن الكتاب مقام رد وتحذير، فهمت التأصيل ده مفهوم؟ إذا لم تفهم هذا التأصيل ستخلط بين كلا المقامين. ابن تيمية هنا في مقام تقييم مقيد عند رد، رجل من الأشاعرة رد على واحد ملحد أفحمه، واضح الكلام، هذا واحد من المعتزلة رد على شيعي أفحمه، مفهوم هذا الكلام. إذا سئلت عن هذا المعتزل الذي رد على الشيعي تقول إيه؟ أنت هنا في مقام بيان مش مقام تقييم، تقول معتزلي من أهل البدع. لما هتيجي تترجم له بقى بتذكر بقى هنا وقد قام في كذا ورد على كذا وإلى آخره، ده في مقام تقييم، لكن أنت هنا في مقام سؤال وبيان، أنت هنا في مقام سؤال وبيان، وعلى هذا جرى أئمة السلف. وضحت المسألة كده مفهوم؟ يبقى ابن تيمية هنا لما قال فيكون محمودا فيما رده من الباطل، ده مقام تقييم ولا مقام رد وتحذير؟ هو ده لو كان مقام تحذير وهيثني عليه، ده ابن تيمية عاش حياته كلها في الرد على أهل البدع، لكن ابن تيمية هنا إنما يتكلم في مقام تقييم. لذلك افهم مفاتيح العلم، واضح؟ إذا ضللت مفاتيح العلم ضللت الأبواب مفهوم، ففرق بين باب التقييم وباب الايه وباب التحذير مفهوم. تسمع كثير من الناس اليوم يقول لك انت دلوقتي قلت عن الداعيه الفلاني بقى له 30 و40 سنه في الدعوه ويا ما اهتدى على ايديه ناس والى اخره مفهوم، طب اذكر الحسنات التي عنده واذكر الايه السيئات، ما يصح هذا الا في باب الايه الترجمه، وانا لا اترجم، انا مش الامام الذهبي عشان اترجم له، انا في مقام ايه، مقام تحذير وبيان. لأنني إذا قلت شيخ ابن عثيمين لما سئل في المسألة دي قال إيه؟ قال لو ذكرت حسناته مع سيئاته فأنا أحض الناس على أن يفعلوا
فعله،
مفهوم هذا؟ ولكن هذا الرجل مبتدع، فإن قيل فكيف بالعلم الذي عنده والخير الذي عنده؟ قال الشيخ ابن عثيمين: فالخير الذي عنده عند أهل السنة الخلص. الخير الذي عنده عند أهل السنة ليه؟ الخلص والحمد لله. يبقى فرق، مش عايز أطول في الكلام، فرق بين مقام التقييم ومقام التحذير. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه من، الذين يتبعون ما تشبه من، ما عندهم حسنة، ها، ما عندهم أي شيء، ما عندهم طاعات ولا عبادات عندهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فاحذرون. ما ذكر لهم إيه؟ ما ذكر لهم حسنة. واضح الكلام هذا؟ المبحث الثاني قوله هنا: المنتسبين إلى السنة والجماعة. قوله المنتسبين أي الذين يدعون السنة والجماعة، وليس هم من السنة والجماعة. هذا معنى كلمة ابن تيمية في إيه؟ في المنتسبين. الأشاعرة الآن بيقولوا إيه؟ يريدون الانتساب إلى أهل السنة، صحيح هذا؟ وهم في منأى عنهم، في بعد عنهم، لكن هم يريدون الانتساب. وفرق بين أن تنسب وفرق بين أن تكون منه. قال شيخ الإسلام: ومثل هؤلاء، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يولون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها. ماذا؟ لهم مقالات، انظر سينتقل إليه إلى شيء آخر، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه. ها، في مسائل الايه؟
العشاء. اوعى تقول لي العشاء.
العشاء.
طيب تفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج. هذه فائدة. إذن ابن تيمية يقرر أن أول طائفة مبتدعة ظهرت في المسلمين هي طائفة الخوارج. لذلك هذه مسألة في كتب الفرق يحدث فيها خلاف، ما هي أول طائفة ظهرت؟ فمنهم من يقول المرجئة، منهم من يقول الشيعة. ابن تيمية هنا يرجح أن أول طائفة ظهرت من أهل البدع هم الخوارج، وهذا هو الصحيح. المارقون أي الخارجون عن الشريعة. وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي عليه الصلاة والسلام من 10 أوجه، خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه. وقد قاتلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهم، أي لم يختلف الصحابة في قتال الخوارج حينما قتلوهم عند النهروان، وجمع علي بن أبي طالب لهم جميع أهل الإسلام، جمع لهم الصحابة جميعا، يعني ما أرسل لهم مثلا سرية، مفهوم، يعني جمع مثلا سرية وقال لهم روحوا قتلوهم، مفهوم، أو سريتين أو 3 أو 4، لا، ده جمع لهم الجيش كله حتى لا يبقي منهم شيء. حتى شوف ابن كثير، أفضل من تكلم في هذه الواقعة، ابن كثير رحمة الله عليه قال: حتى قام عليهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وجمع لهم أهل الإسلام. شوف، ما جمع لهمش مثلا 20 ولا 1000 ولا 2000 ولا 3، لا، ده جمع لهم إيه؟ أهل الإسلام. حتى قال قائلهم: قام عليهم علي بن أبي طالب والصحابة وأهل الإسلام كأنما قيل لهم موتوا فماتوا، يعني في لحظة واحدة ها انتفوا، ما خرج منهم إلا شرازمة أفراد فقط هم اللي هربوا. واضح الكلام؟ ليه؟ تمثل فيهم علي بن أبي طالب قول النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم. ده الرسول عليه السلام اللي بيقول كده، بيقول لئن أدركتهم، يعني لو أنا عايش وهم خارجون فيكم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. أنت بتسمع الحديث ده كتير، تعرف يعني إيه قتل عاد وإرم؟ يعني لا أبقي منهم أحد. انظر لقوله تعالى في عاد، فهل ترى لهم من باقية؟ صحيح؟ هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لأقتلنهم قتل عاد. ما معنى قتل عاد؟ هل ترى لهم من؟ فهل ترى لهم من باقية؟ يعني لا أبقي منهم فرد واحد. لذلك قتال الخوارج بخلاف قتال البغاة. قتال الخوارج لو أنه جرح جريحهم يجهز عليه، مش يتاخد ويداوى ونقعده في مستشفى ونداويه ونحبسه والكلام ده، لا، ده يقتل في الحال. ده حكم مين؟ حكم النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لذلك في بعض الأحيان المؤمن لا يكون في قلبه رأفة مع أناس. يعني مثلا قال تعالى عن الزاني والزانية فلا تأخذكم بهما رأفة، ما يصعبوش عليكم، فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف ممكن اللي بيقيم الليل ده وبيبكي وقلبه يعني رقيق جدا في دين، لا، سرق تقطع يده، لا تأخذ، ما يصعبش عليك، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأنهم يخربون الدين والدنيا. ففي قتال الخوارج كان علي بن أبي طالب يجهز على جريحهم الصحابة. ده شوف جابر بن عبد الله بيقاتل واحد من الخوارج، فبيقاتله فالخارج بيقول له إيه؟ بيقول له ستعلم أينا أولى بالنار صلية. ده بيقول للصحابي، بيقول له بكرة هتشوف مين اللي داخل جهنم وهو بيموت. شوف الكلام واضح أمام علي بن أبي طالب، بيقول نتحاكم إلى هذا، مسك المصحف، إنك تتحاكم إلى كتاب الله. يعني علي بن أبي طالب ما يتحاكمش إلى كتاب الله؟ يعني من معه من الصحابة لا يتحاكمون إلى كتاب الله؟ لذلك قال علي بن أبي طالب إيه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فالخوارج قتالهم، وأنا تكلمت في مسألة قتالهم هذه قبل ذلك، قتاله ماذا؟ يختلف عن قتال البغاة، لأن الباغي يصحب فعل الخوارج لكن لا يأخذ حكمهم في قتالهم. الخارج الباغي، ما الفارق بينه وبين الخوارج؟ كلاهما تصحبهما بدعة الخوارج، يعني تظلهم إيه؟ بدعة الخوارج. لكن عند القتال الباغي بيخرج خارج على الإمام لكن لا يكفره، لا يخرج بدين وإنما يخرج بدنيا. واضح الكلام؟ عايز أكل، عايز أشرب، عايز شقة، مش عارف إيه الكلام ده. لكن الثاني خارج، خارج مقصد دين، أنه يكفر، يكفر الحاكم. عند القتال بيختلفون، يختلف في القتال. عند الخارج الصحابة كانوا يجهزون على الجرح، بيجهزوا عليهم، فهمت؟ البغاة لم يختلف أهل السنة في فيهم، الخوارج اختلف أهل السنة في كفرهم. لاحظ الكلام في الفارق بين الباغي وإيه؟ الباغي والخارج. واضح الكلام كذا؟ لذلك قال هنا المارقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وقد قاتلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف، أي في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا اختلفوا إلى ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا، أي ابتعدوا عن الفتنة. وجاءت النصوص بترجيح هذا الحال، أي تبتعد عن كل فتنة. لذلك كان من أصول أهل الحق وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن أصول السنة ألا يرفعوا السيف على أحد من المسلمين. هذه الفتنة إذا قامت فتنة ما وهاجت الفتنة بين الناس فلا يخرج أحد ويقول أنا أقاتل هنا وأفعل هنا وأضرب هنا، دعك من هذا كله وأمسك عليك لسانك. قال فالخوارج لما فرقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون، دي صفات الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أنت مش بتشوف ده رأي عين دلوقتي؟ يعني مثلا جماعة بيت أنصار بيت المقدس، جماعة داعش، أنا هبرهن لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام واقع، جماعة أنصار بيت المقدس وداعش هي يعتبروا فئة واحدة لكن اختلاف أسماء، هم فين؟ في سيناء، صحيح كده الكلام؟ طيب بينهم وبين اليهود قد ايه؟ مفيش، يعني ده هي خطوتين، يعني هو عامل صاروخه كده على الجيش اللي هو مسلم، على الجيش المصري اللي هو مسلم، لا وناصب كذا. طيب انت ايهما اولى؟ السؤال ايهما اولى، اليهود اللي هم بينك وبينهم يعني فرد كعب مفيش خطوتين، ده انت لو عملت كده لو رميت مثلا حجر هتنزله في قلب اسرائيل، صحيح؟ طيب قتالهم ليل نهار مع مين؟ مع المسلمين، مع الجيش المسلم، والسيدين مين؟ والسيدين اليهود. سؤال تاني، في فلسطين جماعة حماس وجماعة كتائب القسام، كلام الفارغ ده كله، شفتوا في حياتكم حد سمع في حياته، أنا عايز حاجة واحدة في حياته، إن حماس بعتت صاروخ واحد على اليهود والإسرائيليين؟ لا. ولا كتاب القسام؟ لا. أمال إيه قصة العربيات والمدافع ومش عارف إيه اللي رايحين عمالين جايين رايحين بيها وفرحانين بيها دي؟ فاهم؟ ما هو ده سؤال محتاج لجواب. جماعة أنصار بيت المقدس اللي بينه وبين اليهود خطوتين، ليه يقاتلوا في المسلمين والجيش المسلم للنهار، الجيش المصري للنهار، وسايبين اليهود، أيهما أقرب؟ اليهود، صحيح؟ لكن يجي يقول لك إيه؟ يقول لك لا أصل الجيش المصري مرتد، الجيش المسلم مرتد، أما اليهود ده كافر أصلي. شفت الكلام؟ واضح؟ لما مثلا اليهود منعوا الصلاة في بيت المقدس وهم اسمهم أنصار بيت المقدس، ما سمعناش إن في طلقة واحدة ضربت عليهم، لكن بنسمع كل يوم في تفجير حصل في مش عارف في الجيش المصري، مش عارف في تفجير حصل هنا، في حتى تفجير حصل هنا. فكل هذه أسئلة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى جواب. من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكفروهم، أي كفروا المسلمين واستحلوا قتالهم، جاءت السنة بما جاء فيهم كقول النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يعني محل الفهم القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب يفهم ويعقل عن الله. حينما يقرؤون القرآن، القرآن لا يتجاوز الحناجر لكن لا يصل إلى الفهم، يعني لا يفهم. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. نقف عند المبحث العاشر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.